قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسالحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم، ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمي أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما، ويأتيهم رجل لحاجة وفي رواية، فيأتيهم طالب حاجة وفي رواية، حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، ورواه أبو داود، ولفظه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحرير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في اللباس. بعض الفقهاء يجعل اللباس تبع شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة، وبعضهم يجعل باب اللباس مع الآداب، أي في كتب الأدب ولا يذكر في كتب الأحكام، وبعضهم يذكره في كتاب النفقات، وذلك لأن من حقه أو من الحق عليه كسوة امرأته وغيرها ممن تلزمه نفقتهم. والمؤلف هاهنا ذكره في كتاب العيدين، وذلك لأن العادة تجمل الناس لصلاة العيد، ولباسهم أحسن ما يجدون، كما ورد ذلك أيضا في صلاة الجمعة كما سبق، أن الرجل إذا تطهر يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه وتطيب من طيب أهله إلى آخر الحديث السابق، يعني أن صلاة الجمعة وصلاة العيد يتجمل لهما. وقيل أيضا أنه يتجمل لكل الصلوات، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأصل أن الزينة ما يتزين به أي ما يتجمل به من الثياب. ولما كان في الأكسية ما هو مباح وما هو محرم على الرجال وما هو مندوب ونحو ذلك، جعل لها باب وجعل فيه أحكام، جعل فيه ما هو بيان ما حكمه الإباحة وما حكمه التحريم والنهي، وذلك كما في هذه الأحاديث في هذا الباب. بدأ بهذا الحديث الذي في صحيح البخاري، رواه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري من الأشاعرة من الأشعريين الذين منهم أبو موسى. يقول: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، وهو أيضا من الأشعريين وقد روى عدة أحاديث. أكدها هنا يقول: والله ما كذبني أنه قد حدث بهذا الحديث بعدما تأكد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث يكثر استعماله واستدلالهم به على تحريم الأغاني، والمؤلف ساقه لأجل تحريم الحرير لأنه الذي يكون من اللباس. فأولا قوله يستحلون الحرى، الحرى هنا يعني الفرج الحرى، أي يستحلون الزنا، نكاح الفرج الحرام. هكذا جاءت هذه الكلمة في البخاري، وإن كان استعمال هذه الكلمة ليس بمشهور، ولكن لما جاءت وثبتت عمل بها. أكثر ما يستعمل في مثل هذا أن يقول يستحلون الفرج الحرام أو يستحلون الزنا، ولكن الحرى كلمة عربية تطلق على الفرج، يراد به هاهنا خروج النساء اللاتي لا يحل نكاحهن أو اللاتي لسنا أجنبيات التي هن أجنبيات. ويأتي في رواية أبي داود بدلها يستحلون الخزة، يعني بنقطتين على الحاء والراء. والخز نوع من الأكسية المحرمة على الرجال لورود الأدلة في تحريمها، لأنه من الحرير. الحرير اللباس المعروف، وكانوا ينسجونه من نسيج دود القز. القز هو نسيج دود، دود يخرج من ظهره أو من جلده هذا الخز، ويبني له به بيتا في الحيطان والسقوف كفعل العنكبوت، إلا أن نسيج العنكبوت رديء، وأما نسيج القز فإنه رقيق ومتين، فيأخذون هذا النسيج الذي هو نسيج دود القز وينسجون منه هذه الثياب، وتكون لينة لطيفة رقيقة، وتكون أيضا قوية متينة. فلما كان في غاية النعومة وفي غاية اللذة للابس كان لها هذا الحكم، وهو أنها حلال للنساء حرام على الرجال، لما فيها من الترف وما فيها من النعومة، فحرمت على الرجال حتى لا يسرفوا وحتى لا يتنعموا، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وأبيحت للنساء لحاجتهن إلى التجمل. وأما الخمر فإنه معروف، وهو كل ما يسكر ويزيل العقل من الأشربة. وأما المعازف فإنها آلات الأغاني التي تستعمل للغناء كالطبل والعود والرباب والآلات التي يضرب بها عند الغناء، يصحبها غناء، ومثلها في هذه الأزمنة الأشرطة، أشرطة الغناء التي تشتمل على تغنج وعلى تلحين وعلى تشبيب، فكل هذه محرمة. والدليل على تحريمها قوله في أول هذا الحديث يستحلون، يدل على أنهم يستحلونها بعد أن كانت محرمة. ولو كانت حلالا لما قال يستحلون، ولا خلاف في تحريم الفرج يعني الزنا، ولا خلاف أيضا في تحريم الخمر، وكذلك تحريم الحرير على الرجال. وأما المعازف آلات اللهو فجمهور الأمة على أنها محرمة، وخالف في ذلك الظاهرية، ويمثلهم ابن حزم، فإنه يرى إباحة ذلك وصرح به في كتابه المحلى، وضاعف هذا الحديث. تتمة هذا الحديث تدل على أن هذا الاستحلال في آخر الزمان. فيه في رواية في لفظ البخاري ويضع العلم، أي يضيع أو يفقد العلم. ورواه بعضهم يضع العلم، يعني ما يكون علما على أماكنهم أو نحو ذلك، ثم قال: ولينزلن أقوام إلى جنبي علم. العلم هاهنا هو الجبل، يعني ينزلون إلى جنب جبل مرتفع يروح عليهم بسارحة لهم، السارحة الماشية، يعني بغنم أو بقر أو إبل. والرواح أصله المجيء آخر النهار، الغدو أول النهار والرواح آخر النهار، يعني يروح عليهم، أي يأتي إليهم رعاتهم بهذه السارحة، أي بهذه المواشي. يأتيهم رجل وهو الفقير، رجل فقير يسألهم شربة لبن أو يسألهم طعاما، ولكنهم لا يعطونه في تلك الحاجة، يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا. يؤجلون عطاءه إلى الغد، فيبيتهم الله بأن يرسل عليهم عذابا أو يقلع ذلك الجبل ويقع عليهم، يبيتهم الله تعالى في تلك الليلة فيبيتون قد هلكوا. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يعني من أولئك الذين يستحلون المحرمات، كما أن الله مسخ بعض اليهود الذين استحلوا السبت، الذين استحلوا الصيد، صيد السمك في يوم السبت، وقد حرمه الله تعالى عليهم بقوله: ولا تعدوا في السبت، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، ولكنهم احتالوا، فلما استحلوه عند ذلك مسخهم الله وقال: كونوا قردة خاسئين. ذكر ذلك في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأعراف، لكن ذكر في المائدة الخنازير في قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وأما في سورة البقرة وفي سورة الأعراف فذكرهم قردة: كونوا قردة خاسئين. فذكر في هذا الحديث أنه يكون في هذه الأمة من يمسخون، فيكون ذلك في آخر الزمان عندما يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات. في هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. تعليق البخاري ما كان مجزوما به بأن قال: قال فلان، ذكر فلان، حدث فلان، فإنه صحيح. وما كان بصيغة التمريض فإنه ليس بصحيح عنده، ولكن ذكره في هذا الكتاب يدل على أن له أصل. فهو يقول روي عن فلان، يذكر عن فلان، حكي عن فلان، هذه صيغة التمريض. وأن صيغة الجزم فهو يقول قال فلان، فهو رواه مجزوما به. ولفظه في روايته له يقول ذكره في كتاب الأشربة في باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، يقول وقال هشام بن عمار وهو أحد مشائخ مشائخه، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غن، هكذا رواه بالتحديث في هذه النسخة عن، ولكن لفظ البخاري حدثنا في كل هذه الثلاثة إلا الأول قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا إلى آخره. فأولا كونه في البخاري، ثانيا كونه مجزوما به، ثالثا كونه متصلا بلفظ التحديث، كل منهم يقول حدثنا، دليل على ثبوته وعلى صحته عند البخاري. ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام بن عمار، فما ذكر ذلك في كتابه المحلى لأنه يرى إباحة الغناء وجزم بذلك في المحلى وفي غيره. وقد نقل الشارح هاهنا، نقل المحشي كلام ابن حجر طويل لما روى الحديث، لما شرحه في صحيح البخاري في فتح الباري تكلم عليه وأطال الكلام. هاهنا في صفحتين أو أكثر، مما يدل على أن الحديث ثابت عند البخاري وعند غيره. يقول المؤلف وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد، وذلك لأن الإسماعيلي وكذلك البرقاني وكذا أبو نعيم وغيرهم عملوا تخريجا على الصحيح بأن أخذوا أحاديث الصحيح ورووها بأسانيد أخرى، وذلك لتقوية تلك الأسانيد. فإذا روى إن جاء الحديث البخاري بإسناد واحد رواه الإسماعيلي في مخرجه بخمسة أسانيد من غير السند الذي رواه به البخاري، وذلك ليكون تقوية لإسناد البخاري حتى لا يقال أنه إسناد واحد. وهكذا البرقاني له أيضا صحيح مخرج على البخاري، رواه بهذا الإسناد، ولفظه عندهما: ويأتيهم رجل لحاجة هكذا. ولكن جاء في رواية لحاجته، وفي رواية يأتيهم طالب حاجة رجل يمكن أنه فقير، وفي رواية يقول: حدثني أبو عامر الأشعري ولم يسك، لم يقل أو أبو مالك. وكان أبو عامر له اسم، له كنيتان: أبو عامر وأبو مالك. وفي صحيح مسلم له حديث في أول كتاب الطهارة. فهذا دليل على أنه مروي بإسناد ثابت. ورواه الطبراني أيضا في المعجم الكبير عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، فدل على أنه متصل. ورواه أبو داود، رواه في سننه بإسناده المتصل، لكن لفظه يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. لم يقل الحرى، الخز نوعا من الأكسية الرقيقة الناعمة. يقول: ذكر كلاما كأن أبا داود اختصره، لم يقل: والخمر والمعازف. ثم قال: يمسخ منهم آخرين، أو يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. في الحديث رواه أبو داود والطبراني والإسماعيلي والبرقاني، رواه بأسانيد متصلة، والشاهد منه ذكر الحرير والخز وأنه من المحرمات.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
هذا الحديث قد أتقدم في باب الآنية برقم 17، لكن ذكره هناك بلفظ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأما هاهنا فذكره بالمعنى، نهانا، لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وتقدم هناك العلة في ذلك، ثم قال: وأن نأكل فيهما، يعني عن الشرب في الآنية وعن الأكل فيها. ثم قال: وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. الخطاب للرجال، ها، هم الذين نهوا عن لبس الحرير والديباج. الحرير هو ما ينسج من دود القز كما ذكرنا، والديباج نوع منه رقيق ناعم. والنهي للتحريم، ليس هناك ما يصرفه، فهو نهي للتحريم. الأصل أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن النهي يفيد التحريم، ولكن بالنسبة إلى الذهب والفضة الشرب فيهما والأكل فيهما على الرجال والنساء محرم، بالنسبة للحرير والدباج خاص تحريمه بالرجال لأن فيه تنعم، وعباد الله ليسوا بالمتنعمين. وفيه أيضا بعض الاستثناءات كما سيأتي. وكذلك النهي عن الجلوس عليه، يعني كفراش، إذا كان اللباس الكساء حرير أو دباج فلا يكون فراشا ينام عليه أو يجلس عليه، يعني بالنسبة للرجال هذا كله داخل في النهي.
وعن أبي عثمان النهدي رضي وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا كذا، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام. متفق عليه.
هكذا هذا الحديث متفق عليه، لكن يقول إنه من رواية عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحرير. يأتي أن النهي للرجال، نهى الرجال عن الحرير أي عن لباسه، إلا هكذا وأشار بإصبعه، يعني قطعة بقدر الإصبعين، أشار بإصبعه سبابه الوسطى. يرخص في ذلك في حافات مثلا الفراء الفروة، قد يخافون أن أطرافها تتآكل فيجعلون فيها قطعة من الحرير تكون في حافاتها من هنا أو من هنا، وتكون يسيرة كعلم. إلا هكذا يقول يقول فما فيما علمنا، إلا هكذا فيما علمنا أي أنه يعني الأعلام، يعني أنها علم، العلم كأنها العلامة، يعني أنه يجوز أن يجعل كعلامة في ثوب كرقعة أو نحوها، أو كذلك في فروة أو في كساء قدر هاتين الإصبعين، هكذا عند البخاري فيما علمنا أنه يعني الأعلام. وأما عند مسلم يقول نهى عن الحرير إلا هكذا، فما أعتمنا أي فما أبطأنا ولا توقظنا، يعني أننا بادرنا إلى الانتهاء وانتهينا ما أعتمنا وما أبطأنا في الامتثال، هكذا تحمل رواية مسلم فما أبطأنا. الشاهد من الحديث أن فيه دليل على أنه يرخص في ركعة أو نحو ذلك تكون كعلامة أو تكون لحاجة.
ولمسلم عن عمر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقال الدارقطني في من فرد به مسلم لم يرفع عن الشابي غير قتادة، وهو مدنس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشابي عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشابي عن سويد عن عمر قوله.
وهذا الحديث في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، واختلفوا هل هو مرفوع أو موقوف. ولفظه عند مسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين رووه غير قتادة لم يرفعوه بل جعلوه من كلام عمر، أن عمر هو الذي رخص في هذا المقدار. فيقول في لفظ مسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني أو أربع أصابع. كأن ذلك فيما إذا احتاج إليه كلبنة جيب، الجيب يعني الدائرة التي تدور على العنق أو فتحة الجيب، قد يحتاجون إلى أن تكون رقيقة فيجعلونها من الحرير. لبنة الجيب يعني التي تدور على العنق، وكذلك أيضا فتحة الجيب، لأنهم يحتاجون إلى لمسها دائما، وإذا كان من الصوف أو نحو صار فيه خشونة يحتاجون إلى أن يجعلوا فيها قدر إصبعين أو ثلاث أو أربع. وكذلك سجف الفراء، يعني حافات الفروة التي من هنا ومن هنا، لأنها بحاجة إلى لمسها، فيجعلون فيها قطعة من حرير لنعومة الحرير. هكذا رخص فيه في هذا المقدار دون زيادة، أي لا يكون أكثر من أربع أصابع. وكأن المراد أربع أصابع طولا وعرضا، ولا تزيد على الأربع. هذا هو الظاهر. الحاصل هذا الحديث انفرد به مسلم، رواه بعد حديث أبي عثمان النهدي بعده مباشرة، ثم تعقبه الدارقطني، لأن الدارقطني العالم المشهور له تعقب على أحاديث الصحيحين، فتعقب ما رواه مسلم أي ما تفرد به، وقال لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس، ولعله بلغه عنه، يعني رواه قتادة عن الشعبي، والشعبي رواه عن أبي عثمان أو رواه عن عمر، إن كان الشعبي ما أدرك عمر لكن يروي عنه بواسطة. الشعبي عالم مشهور اسمه عامر بن شراحيل، وكان من حفاظ التابعين، وكان يقول ما كتبت سوداء في بيضة، بمعنى أنه سريع الحفظ، كلما سمع شيئا يحفظه. وأما قتادة فهو أيضا من التابعين ومن صغارهم، أكثر روايته عن أنس، ويروي عن الشعبي ويروي عن التابعين، وهو قتادة بن دعامة، وكان أيضا سريع الحفظ، وكان ضريغا، ولد مطموس العينين، ولد أكمه لا يبصر، ولكن رزقه الله ذكاء وحفظا، فكان حافظ زمانه، ولكن كان يدلس، يعني يحذف شيخه ويحدث عن شيخ شيخه، فيقول الدارقطني يمكن أن هذا الحديث لم يسمعه من الشعبي، وإنما رواه عنه بواسطة وأسقط ذلك الواسطة. وكثيرا ما يكون الواسطة ضعيفا فيحذفه، ويكون ذلك الواسطة هو الذي أخطأ فرفعه. ثم يقول أقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر، يعني تبين أن الشعبي رواه عن سويد عن عمر، فرواية شعبة موقوفة، وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند كلاهما عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله، يعني من قوله، فثبت بذلك رواية ثلاثة عن الشعبي: ابن أبي السفر وبيان وداود بن أبي هند، وكلهم من الثقات، رواه عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا. ومع ذلك فإن عمر رضي الله عنه قدوة، وذلك لأنه من الخلفاء الراشدين ومن الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها، فلا يقول قولا إلا عن دليل، فلا بد أن يكون عنده ما يدل على الاستثناء وأنه يباح هذا المقدار، ولا يتجرأ أن يقول من نفسه شيئا على الله تعالى وعلى رسوله.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيت ولي ما في غزاه.
هذا حديث متفق عليه. عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة وتجارهم، وكذلك الزبير بن العوام وهما من العشرة، وهما من المهاجرين ومن أشراف مشاهير قريش. في غزوة من الغزوات اشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في لبس الحرير. وفي رواية اشتكيا حكة في جلود أحدهما، في جلد كل منهما، ولم يناسبهما لباس القطن ولباس الكتان ولباس الصوف، فرخص لهما في الحرير. هكذا أخذ العلماء من هذا الحديث الرخصة في لبس الحرير عند الحاجة. فبعضهم قال إذا كان في الحرب، وبعضهم قال في الغزو مطلقا، وبعضهم قال إذا كان فيه هكة، لأنه جاء في رواية أرخص لهما في الحرب، وفي رواية في الجرب، والجرب حكة تكون في الجلد يحتاج إلى علاجها. ففي هذا الحديث أنه رخص لهما في السفر من حكة كانت بهما. فنأخذ من هذا أنه خاص بالسفر، أما في الحضر ففي الإمكان أن يعالج الإنسان نفسه إذا كان فيه هذا القمل ونحوه، وذلك لأن الغالب أن القمل يتولد من الوسخ، والوسخ يحدث في السفر الطويل. كانوا يغيبون عن أهلهم شهرا أو 20 يوما، وفي هذه المدة الذي يكونون معتادين على النظافة يشق عليهم أن يفقدوا ما كانوا فيه من النظافة ومن اغتسال في كل يومين أو كل 3 أيام. حكته شديدة بحيث أنه يحتاج إلى أنه يحك جلده، فقد يشتد ذلك عليه. فرخص لهما في هذه الحال، رخص لهما في لبس ما يكون مخففا لهذه الحكة. ومعنى ذلك أنه لا يرخص لهما في الحضر لإمكان النظافة. نحن قبل 50 أو 60 سنة إذا سافرنا 10 أيام أو نحوها أحسسنا بهذه الحكة وبتولد القمل ونحوه. وكذلك إذا فقدنا وسائل النظافة في هذه الأزمنة، لما كان الناس يتنظفون ويغسلون جلودهم وكذلك ينظفون ثيابهم، ولا يتسخ الثوب، يغسل كل أسبوع مرة أو مرتين، كان ذلك سببا لفقد هذا القمل، فلم يكن هناك حاجة. وفي هذه الأزمنة أيضا قصرت مسافات السفر، أي بدل ما كنا نغيب 10 أيام أو شهرا، أصبح الإنسان ولو وصل إلى أطراف المملكة لا يغيب إلا أياما قليلة، وإذا غاب فإن هناك أماكن النظافة، هناك الغسالون، وهناك المنظفون، وهناك المستحمات التي يتنظف فيها. فنرى في هذه الحال أنه لا حاجة إلى الترخص لقلة وتولد هذا القمل أو وجود هذه الحكة.
وعن علي بن عاطي أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
في حديث أن عمر رضي الله عنه رأى حلة في السوق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه تلبسها للوفد ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. يعني أن هذه الحلة كانت من الحرير أو من الدباج ونحوه. يقول: ثم جاءت حلل من جنسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كهدية أو شراء أو نحو ذلك، فأرسل إلى عمر حلة منها، وأرسل إلى علي حلة منها، فأنكر ذلك عمر وقال: بالأمس أو قريبا تقول إنما يلبسها من لا خلاق له، واليوم تهديها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهديتها لك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتنتفع بها. فأهداها عمر رضي الله عنه إلى قريب له مشرك يتودد إليه، أرسلها إليه بمكة. وأما علي رضي الله عنه فإنه لبسها، ولما لبسها وظهر بها رأى الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الغضب، فعلم أنها لا تصلح للرجال فشققها بين النساء، شققها بين نسائه، بين امرأته فاطمة وأمه وبعض أقاربه وأخواته، لأنه عرف أنها تحل للنساء، أن الحرير والديباج ونحو ذلك مباح للنساء. فهكذا يقول: الحلة في الأصل الثوبان، إزار ورداء، ولا يسمى الواحد حلة، فالإزار وحده لا يسمى حلة، والرداء على الظهر لا يسمى حلة، إنما يسمى حلة إذا كان اثنتين. وكلمة سيرة نوع من الحرير، يعني أنها لينة، وأنها لينة الملمس، نوع من الحرير. والسيراء قد يكون له علامات، يعني الذي فيه علامات، فيه أعلام وفيه خطوط مستطيلة. فالحاصل أن هذه الفلة لما كانت من الحرير لم يرخص فيها لعمر، مع أنه أهداها له، ولا لعلي مع أنه أهداها له، وإنما أراد أن ينتفع بثمنها أو نحو ذلك.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع.
هذا الحديث مشهور ويكثر الاستدلال به، والواقع يشهد له. يقول: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها. يباح للنساء لبس الذهب، يلبسه كحلي فتلبسه في الذهب في الأصابع، وهو ما يسمى بالخواتيم، وتلبسه في الأذنين، وهو ما يسمى بالأقراط، وتلبسه في الذراع، وهو ما يسمى بالأسورة، ويسمى الآن الغوائش أو المناجر، وتلبسه في الرقبة، وهو ما يسمى بالقلائد، يعرف الآن بالقلائد وحده قلادة، وقد يعرف الآن بالرشارش. أتلبسه اللبس المعتاد. وكان النساء قديما أيضا تربط بعض الحلاق في شعرها من الخلف، تجدل شعرها قرونا، وتلصق هاهنا خمس حلقات، وهاهنا خمس حلقات صغيرة تربطها في شعر الرأس، ويكون فيها ذهب. وكان بعضهن أيضا قديما تلبس حلقة في مقدم الرأس كبيرة شبيهة بالتاج قدر الكف، وفيها حرير وفضة ونحاس. هذا مما يلبسه النساء للتجمل. وقد يلبس أيضا في الساق ويسمى الخلخال، وتوسع الناس بهذه الأزمنة وصاروا يلبسونه في الأعضاد، ويلبسونه أيضا كحزام، يعني تضعه في وسطها كالحزام للرجل على السرة ونحوه. كل هذا من التوسع، ولكن الأصل أنها تلبس ما جرت العادة بلبسه. أما الحرير فهو أيضا حلال للإناث، يلبس قمصا وأزرا وسراويلات، ويلبس أيضا خمرا وجلابيب وعباءات، يعني العادة تلبس ما جرت عادة أهل زمانها بلبسه من القمص ونحوها من الحرير ومن الدباج وما أشبهه. وأما الرجال فلا يجوز لهم لا لبس الحرير ولا لبس الذهب، حتى خاتم الذهب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة صنع له خاتما من ذهب، ولما لبسه أكثر الناس من لبس الذهب كخاتم، فصعد على المنبر ونزعه وقال والله لا ألبسه أبدا، ثم بعد ذلك نزع الناس خواتيمهم. وثبت أنه رأى رجلا في يده خاتم ذهب فنزعه ورمى به وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في كفه؟ ولما رمى به قال الناس له خذ خاتمك تبيعه وتنتفع به، فقال والله لا آخذه، وقد رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الورع. أما الفضة فيجوز للرجال التختم بها. يتقدم ما يباح للرجال من الحرير، أما الذهب فلا يباح للرجال ولا للنساء كأواني. الذهب إذا جعل أواني لا يباح استعماله للرجال والنساء، وأما إذا جعل حليا فيباح للنساء دون الرجال.
وعن شعبة عن الفضيل بفضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز، فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا نعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبياقي واللفظ له. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ.
هكذا جاء هذا الحديث ساقه بإسناده عن شعبة، شعبة بن الحجاج يسمى أمير المؤمنين في الحديث، ذكره عن فضيل عن الفضيل ابن فضالة، قد ذكر أنه ثقة وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم الرازي هو شيخ يعني يقبل حديثه. تفرد بهذا الحديث عن أبي رجاء العطاردي أحد مشاهير التابعين وثقاتهم. قال خرج علينا عمران بن حصين من أجلاء الصحابة ومشاهيرهم، وعليه مطرف خز. الخز نوع من الألبسة الذي له إن كان ليس من الحرير، لأنه عطف في رواية أبي داود المتقدمة على الحرير، يستحلون الخز والحرير، فهو ليس من الحرير ولكنه من الأفسية النفيسة الربيعة الثمن، وفيه أيضا شيء من النعومة واللذة. المطرف الرداء الذي يوضع على الظهر كما يضعه المحرم على ظهره إذا أحرم. لما رأوه كأنهم استغربوا لما فيه من النعومة ولما فيه من ارتفاع القيمة أنه رفيع الثمن، فقالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلبس هذا؟ استنكروا على ذلك، أتلبس هذا الخز ومع ما فيه من الإسراف أو قيمة الثمن أو نحو ذلك؟ فاستدل عليهم بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. هكذا جاء هذا الحديث: إذا أنعم الله تعالى على الإنسان فإنه يشكر ربه، ومن شكر الله تعالى أن يرى عليه أثر هذه النعمة إذا وسع الله عليه. جاء في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال في صحيح البخاري: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. قال ذلك بالنسبة إلى صلاة الرجل في ثوب واحد: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في سراويل ورداء، وعدد أنواع الثياب. فالتوسع معناه لبس وأكل ما يمكنه مما لا إسراف فيه، ومما فيه ترفيه عن النفس على النفس، وكذلك أيضا فيه شكر للمنعم وإظهار لعطائه على عبده. هذا هو السبب. في بعض الأحاديث جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب بذلة، ثياب رديئة مخرقة دنسة وسخة، فقال له: ما أعطاك الله تعالى من المال؟ فقال: قد أعطاني الله من كل أنواع المال، من الإبل والغنم والرقيق. فقال: إن الله يحب أن يرى على العبد أثر نعمته، وقال: فليرى أثر ذلك عليك. إذا أنعم الله تعالى على الإنسان ووسع عليه فلا يظهر نفسه بمظهر الذل والهوان، فإن ذلك إما أن يكون لبخل وشح، الأموال عنده يمسكها ولا ينعم على نفسه، وإما أن يكون ذلك لتقشف وزهد ونحو ذلك. فإن كان الزهد والتقشف فإن ذلك ينافي جمعه لهذا المال. إذا كنت زاهدا فكيف تجمع المال وكيف تكدسه؟ وأما إذا كنت بخيلا فإن مال البخيل ليس له، وإن ذلك يظهر العيب. يقول بعض الشعراء: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، فيعيبونه ويقولون: هذا هو البخيل، أعطاه الله وأنعم عليه، وهو لا يلبس إلا ثيابا دنسة، لا يلبس إلا هذه الوسخة وهذه القذرة، يظهر للناس كأنه فقير، لو رآه الأثرياء وجهله لا تصدقوا عليه وعطوه، مع أن الله قد أعطاه من المال مثلهم أو أكثر. فلذلك لا يندب أن الله تعالى يندب أن يشكر العبد ربه، وإذا شكره فإنه يكون من شكره أن يظهر أثر أنعامه عليه. وإذا قيل إنه روي أن عمر رضي الله عنه كان يخطب في ثوب مرقع، حتى قيل إن فيه 14 دقعة. عمر رضي الله عنه ولي بيت المال، ولكن لا يأخذ منه إلا بقدر كفايته. ولما كان في عام الرمادة سنة 18 وأكخط الناس لم يتوسع، فكان لا يأكل ولا يأتلم إلا خبزا يابسا وزيتا، وكان مع ذلك لا يلبس إلا خشن الثياب. وهكذا أيضا أكثر حالاته، وليس ذلك لبخل، وإنما هو لورع، يتورع أن يأخذ من بيت المال أكثر من غيره، مع أنه يعطي الناس أموالا كثيرة سنويا ونحوه، ولكن يقول لا أعطيه، لا أخذ أكثر مما يأخذ فلان وفلان. فتمسه الحاجة فيتتنس ثوبه ويتخرق فيحتاج إلى أن يرقع، وليس في ذلك بخل، وإنما فيه تورع. وهكذا أيضا فعل كثير من السلف أنهم يتورعون فيتركون الأخذ من المال الذي فيه شبهة، وإذا تركوه لم يكن عندهم إلا ثياب دنسة أو مخرقة أو نحو ذلك، لأنهم تورعوا. قد يقدر أحدهم على أن يجد ثيابا رفيعة الثمن، ولكن لا يحصل عليها إلا بمكسب فيه شبهة، بكسب فيه شبهة. هذا هو السبب. ومن أشهر المتورعين الإمام أحمد رحمه الله، وله رسالة مطبوعة اسمها الورع، ذكر فيها أشياء كثيرة تدل على تورعه عن الأشياء التي فيها شبهة، فلعل هذا هو السبب الذي حمل كثيرا على التقشف. هذا الحديث يقول رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر. ابن أبي الدنيا رحمه الله من أهل الورع ومن أهل الزهد، ومؤلفاته كلها مواعظ، وطبع له عدة مؤلفات تدل على أنه يعتني بكتب الخوف والتحذير والوعظ والإرشاد ونحو ذلك. يقول: ورواه البيهقي واللفظ له، رواه في السنن الكبرى المطبوعة. نقل المؤلف عن إسحاق بن منصور أحد مشايخ البخاري، روى عن يحيى بن معين أحد قرناء الإمام أحمد أنه قال: فضيل بن فضالة الذي رواه عنه شعبة ثقة. يحيى بن معين له شغل كثير بالرجال، له معرفة برواة الأحاديث، فإذا وثق فإنه يعتمد. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس كان أيضا من العلماء بالرجال، ذكر أن فضالة شيخ، كلمة شيخ أقل وقعا من كلمة ثقة، ولكنها تدل على أنه مقبول. أبو حاتم هو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مؤصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما.
من هذا الحديث والحديث الذي بعده رواه مسلم، وهو حديث مشهور ثابت. رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، إزار ورداء، أكثر ما يلبسون في ذلك الوقت الإزار على العورة والرداء على الظهر. العصفر لونه كلون الزعفران، نبات يبذر ثم يكون ثمرته أنه شبيه الزعفران في لونه، إلا أنه يختلف في طعمه، ويختلف أيضا في تأثيره. كره النبي صلى الله عليه وسلم للرجال لبس الثياب الملونة بمثل هذا اللون المعصفر إذا طلي بأصفر، والمزعفر إذا صبغ بزعفران، وكذلك المورس إذا صبغ بالورس، نبات أيضا معروف لونه قريب من لون الزعفران، وإذا صبغ بالكركم وهو شيء أصفر أيضا إذا صبغ به الثوب انقلب إلى الصفرة، وذلك لأن هذا التصفير من خصائص النساء. المرأة إذا تطيبت فإنها تصفر خديها وتصفر ذراعيها بورس أو زعفران أو عصفر أو كركم، فلما كان من خصائص النساء كان ذلك مكروها للرجال. العادة أن المرأة في ليلة زفافها تتطيب بهذا، تصفر خديها وتكسر من ذلك، وكذلك أيضا ذراعيها، وكذلك ثيابها تكون فيها هذه الصفرة. وربما يعلق منها شيء بالرجل إذا دخل بها ليلة الزواج. في قصة عبد الرحمن بن عوف لما تزوج رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال: ما هي؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار أثر صفرة، يعني أثرت صفرة المرأة التي صفرت خديها وذراعيها في ثيابه. فدل على أن الصفرة من خصائص النساء. الثياب هذه إما أن تكون طبيعتها أنها نسجت من لون أصفر فيه هذه الصفرة بزعفران أو ورس أو عصفر أو نحو ذلك، وإما أن تكون مصبوغة، يعني أصلها بياض ثم صبغت بهذا العصفر ونحوه، وكلها مكروهة للرجال. ولكن قد يعتذر بعضهم ويقول هكذا لون هذا الثوب وهكذا طبيعته، لم أكن أنا الذي تسببت فيه ولا أهلي. فالحاصل أن في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله هذين الثوبين المعصفرين أنكر ذلك بقوله أمك أمرتك بهذا، وهذا على وجه الإنكار. معروف أنه لا يحب أن تذكر أمه في المحافل ونحو ذلك، كلمة يعني أمك، الأم هي الوالدة، ولكن لا يحب الإنسان أن تذكر الأم عند الرجال ونحو ذلك حياء، سيما إذا أسند إليها شيء منكر أو مستنكر. روي أن رجلا عطس فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة عليك وعلى أمك، فقال ذلك الرجل ما أحب أنك ذكرت أمي بخير ولا بشر. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة على وجه الإنكار، ففهم ذلك عبد الله وقال أغسلهما، قال بل أحرقهما، لو غسلهما لزال ذلك العصفر، ذلك لأنه صبغ عادي، ولكن من باب التشديد لم يرى أن يلبسهما مرة ثانية، ربما بعد الغسل يبقى فيهما أثر، فقال أحرقهما. يقول فأتيت إلى أهلي وإلى تنور مسجر فألقيتهما فيه، يعني مسجر يعني قد أوقد فيه بالحطب ونحوه.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس القسي والمعصفر، رواهما مسلم.
نعرف أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه للتحريم، ففي هذا الحديث أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر، ذكروا عن القسي ثياب من كتان مخطط بحرير، قالوا إنه يؤتى بها من مصر نسبة إلى قرية على شاطئ البحر يقال لها القس. الأصل أنها من حرير أو أن فيها خطوط من حرير، قد تكون من كتان أو من قطن، ولكن يجعلون فيها أجزاء من حرير، خطوط مستطيلة أعلاه إلى ثوب إلى أسفله، يعني يكون بقعة قدر 4 أصابع هذه بيضة من قطن، والتي تليها أيضا خط مستطيل من الحرير، وهكذا. هذه ثياب القسي، النهي عنها لأجل أنها من الحرير، والنهي على الرجال ولو كانت تفصيلها أو أصل نسجها أنها لباس للرجال، ولكن لما كان في هذا الحرير منع منها الرجال. والمعصفر عرفنا أنه ما صبغ بالعصفر.
وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، والمرجل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال.
يقول: وروى الضمير يعود إلى مسلم أيضا، أي وروى مسلم هذا الحديث عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة، وهي من قريش، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من بيته وعليه مرط مرحل، هكذا في صحيح مسلم أنه بالحق مرحل، والترحيل هو أن يجعل فيه شيء من الصوف أو من الشعر أو نحو ذلك، مرحل ونسجه من شعر أسود، يعني قد يكون من شعر الغنم، من شعر المعز أو نحوه أسود. المرحل بالحاء المهملة الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال، هكذا لفظه في مسلم الرحال، وإن كان يوجد في بعض النسخ الرجال أو المرجل، ولكن النسخ الصحيحة بالحاء. والرحال هي ما يوضع على ظهر البعير، يسمى الأشدة، يضعون فيه نقوش تشبه صورة الرحل الذي له طرف عودان مرتفعان يركب الراكب بينهما، وأسفلهما واسع المربوط أعلاهما بأحزمة من القد ونحوه، وأما أسفله فإنه يوضع على ظهر البعير ثم يربط من بطن البعير، هذا الرحل. فينقشون صورة هذا الرحل على بعض الثياب ويسمونه ثوبا مرحلا، أي فيه صورة الرحل الأشدة والمسام ونحو ذلك. الحاصل أنه دليل على أنه يجوز لبس الثياب التي من شعر أسود. السواد قد يكون مباحا، وقد يلبس في شدة البرد لغلظه إذا كان من الصوف ونحوه. الصوف الذي ينسج من صوف الظأن، شعر الظأن يسمى صوف، والمعز يسمى شعر، والإبل يسمى وبر، في قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والصوف خشن، وكذلك الشعر، شعر المعز وصوف الضأن خشن فيه خشونة، يلبسه كثيرون من باب التقشف، واشتهر لبسه في الزهاد في القرن الثاني والثالث، ولما اشتهر في لبسه سمي من يلبسه صوفيا. الصوفيون هم الذين يلبسون الصوف على وجه التقشف وعلى وجه الزهد، يقولون نتورع أن نلبس رقيق الثياب ونعيمها من باب التقشف، من باب ما جاء في الأثر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ولكن عامة الناس إذا لبسوه فإنهم يلبسون تحته ثيابا من القطن تقيهم من خشونته. ويوجد في هذه الأزمنة ما ينسج من الصوف، ما ينسج من الشعر، ولكن يعملون له ما يرققه حتى لا يكون له تأثير لتلك الخشونة على الجسد. انتهينا من هذا الباب ونقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في تتمة كتاب الطهارة: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطهر الرجل أو يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو يغتسل، لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، وليغترفا جميعا. حديث ثابت ولكنه مشكل، معناه إذا توضأت المرأة من هذا الماء الذي في هذا القدر أو اغتسلت منه غسل جنابة أو غسل حيض أنه لا يتوضأ منه الرجال ولا يغتسلون منه، وأنه ارتفع أن يكون مطهرا للرجال، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فلما جاء هذا الحديث عمل به الفقهاء، ولكن جعلوا محترزات. الأول أن يكون ذلك الماء قليلا يسيرا، وما مرادهم باليسير اصطلاحا ما دون القلتين، يعني إذا كان ذلك الماء دون القلتين، أما إذا كان أكثر من القلتين فإنها لو اغتسلت منه أو توضأت منه جاز للرجال أن يستعملوه. الشرط الثاني أن تكون امرأة مكلفة، فإذا كانت صغيرة ولو توضأت منه فإن ذلك لا يرفع استعمال الرجال أو لا يمنعهم، لا بد أن تكون امرأة مكلفة، لأن جاء في الحديث إنها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الشرط الثالث أن ترفع به حدثا، فلو غسلت منه ثيابا أو غسلت منه نجاسة فإن ذلك لا يضر، بل يجوز للرجال أن يستعملوه. الشرط الرابع أن تتطهر طهارة كاملة عن حدث، فلو مثلا غسلت وجهها ويديها وهي خالية ثم غسلت من القدح الثاني رجليها لم يمنع استعماله إذا كان عندها قدحان، الأول غسلت من تمضمضت وغسلت الوجه واليدين، والثاني مسحت الرأس وغسلت الرجلين، صدق عليها أنها ما تطهرت من هذا ولا من هذا، وإنما تطهرت من الاثنين، وإنما الممنوع إذا تطهرت من واحد منهما. الشرط الخامس أن تكون خالية، فإذا كان عندها أحد ولو كان غير مكلف فإن ذلك لا يسلبه الطهور. يقولون إذا تمت هذه الشروط فإن هذا الماء لا يتوضأ منه الرجل ولا يغتسل منه عملا بهذا الحديث. هذه الشروط